نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم مجددا في حلقة جديدة مع أستاذنا الدكتور ياسر نصر أستاذ الطب النفسي بالقصر العيني. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
ورمضان بيحلى أكتر مع وجودك معنا.
ربنا يسعدكم.
الله يكرمك. يمكن في سياق حلقات سابقة أشرنا إلى آية مهمة جدا تكلم على المستوى المادي والاقتصادي وما كان يحدث في قتل الأولاد بسبب الفقر الآباء والأمهات في الجاهلية قبل الإسلام، أو خشية الفقر ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فقر حقيقي، أو ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لكن على المستوى النفسي والتربوي حضرتك فاجئتنا بتقول في قتل، في جريمة بترتكب اسمها جريمة القتل الشخصية يرتكبها بعض الآباء والأمهات وهم بيأكلوا ويشربوا ويعلموا، لكن يطلع كائنات ليست إنسانية، وبالتالي الأولاد دول والبنات دول لما يروحوا يتجوزوا يبقى مش هيعمروا لأن هم طالعين خربانين، يعني بالمعنى التربوي والنفسي. كيف ذلك دكتور؟
طيب خلينا نقول ده احنا بنتكلم في سياق شهر رمضان.
نعم.
بنتكلم في سياق ناس بتشحن أنفسها بقدر من العبادات والإيمانيات والطاقة الروحانية العالية، وبالتالي ده بيدي شفافية عند الناس. خلاص الشفافية دي بتخليني أشوف الأمور على حقيقتها. خلاص الأمور على حقيقتها إن إحنا بنبني مستقبل. خلاص المستقبل ده موجود في عيالنا. ما فيش حد فينا بيتمنى في يوم من الأيام أن يدخل الجنة وحده أو أن ينجح وحده، ولكن يتمنى أولاده أن يكونوا من الناجحين. ما فيش حد في الدنيا يتمنى حد أفضل منه غير أولاده، وبالتالي لازم أديله الأدوات التي تساعده على ذلك. خلاص فرقم واحد في قضية البناء الحقيقي للنفسية ليس توفير الأبعاد المادية التي تعطى بغير حساب. خلاص الفقير يربي والغني يربي. خلاص وقد يكون ابن الفقير ماديا عنده أدوات نجاح أكتر من ابن الغني
في حياة الناس وتاريخ الناس وقصصهم. في نماذج كتير جدا
كتير
صح
كتير في ناس أغنياء ماديا وكان عندهم وفرة 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 وفرة، إلا إنهم لم يستطيعوا أن يستغلوا هذه الوفرة في خدمة أولادهم. خلاص
صحيح. أنا أسعدني الحقيقة في حوار وزير حالي الحقيقة في الحكومة الحالية، وزير مهم يعني وزارة مهمة مش هسمي، لكن في سياق حواره عن سيرته الذاتية قال بكل صراحة أنا والدي كان غفير
نعم
لكن ربنا على كذا وكذا وكذا وكان راجل عصامي. كنت سعيد بهذا الانتماء وهذا التصريح.
طب هو الانتماء ده جه منين؟ جه من أسلوب الأب اللي ممكن يكون فيه قدر من الرحمة، قدر من السماع، قدر من إن هو كان بيعلمه كيفية التعب في سبيل الحصول على ما يسعده.
كل دي قيم
هي مفقودة عند الناس اللي بتجيب لأولادها كل حاجة. تخيل كده حضرتك المرتب الأول لأي حد فينا هو أغلى عندنا من مصروفنا اللي كان بيعطى من أبائنا. ليه؟ لأني أنا تعبت فيه
في جهد. صحيح
يا سيد الفاضل. الإفطار في رمضان، جمال الأكل حتى وإن كان بسيطا، حلاوة الأكل وإن كان بسيطا، المية وهي بتترقرق في الفم وإن كانت يعني اسمه ده مية، مجرد مية بعد يوم طويل من الصيام. هو ده المعنى الحقيقي في التربية، إننا دايما أربي أولادي على جهد ومجهود في سبيل الحصول والوصول.
الوصول مش شرط ان يعني تبقى مائدة المعنى التربوي بقى، مائدة الإفطار مليانة والإنسان يبقى فاكر ان هو هيفطر على خروف هياكل، وبمجرد ما ياكل الخشاف زي ما بيقولوا او بعض التمر او لبن او يفطر على حاجة يمتلئ. يبقى إذن احيانا نبقى مليانين بالوهم امنيات كاذبة واحنا نشبع باقل حاجة، نقتنع باقل حاجة.
وده اللي لازم نغيره بقى. ده اللي لازم نغيره، ان الاعداد مش الاعداد للمائدة بتاعت شهر رمضان. الاعداد الحقيقي، الاعداد احنا هنستفيد ايه في شهر رمضان.
ايوه
خلاص. فاذا كنت اب نقاد فلابد وان اعدل بقى اسلوبي. انا ما بدرس بقى، انا ما بناقش دكتوراه فماسك الاخطاء بتاعه الطالب وسايب له الحاجات الصح، وفي الاخر بعد ما طلع عيني 3 4 ساعات في الاخطاء اقول له بس كويس الحمد لله كويس. خلاص. فدي نمره واحد. نمره رقم اتنين، دايما اطلع وابرز الجيد، افخر بابني امام الاخرين فيما صنع وفيما يصنع، واذا كان متميز في حاجه اظهرها بالنسبه للمحيطين. خلاص. اولي الاولاد مسؤوليات، كل واحد يمسك يوم في شهر رمضان في المائده، اذا يشتري ايه ويعمل ايه
انت اللي هتفطرنا النهارده، او
انت اللي هتفطرنا النهارده، انت اللي هتصحرنا
ده بيربي النهاردة. مسؤوليه اداره
الازمه
الاقتصاديه،
الازمه اللي موجوده،
انت مسؤول عن الصايمين في البيت،
وبالتالي انا بربي، انا هو دي التربيه. مش التربية أن يتولى الكبير مسؤولية الصغير.
أيوة.
عندي ولد كبير في ثانوي، ولد صغير في ابتدائي، لو ذاكرت لأخوك بشكل أو بكذا وكذا وكذا، لا مانع أن يكون هناك عائد مادي لذلك، في نفس الوقت بيتحمل مسؤولية أخوه، بيقترب من أخوه، علاقته بتتحسن بأخوه، الدنيا بتبقى أفضل. خلاص. توزيع المسؤوليات داخل نطاق المنزل. خلاص. لكن ان ابني يبقى عنده وظيفه ثابته بيذاكر 8 اشهر وقاعد يلعب 4 اشهر، انا ربيت ايه وعملت ايه وسويت ايه؟ فامتى هعلمه تحمل المسؤوليه وامتى هحمله ده؟ عشان كده كتير من الاباء والامهات يقولوا احنا تعبنا وعملنا وسوينا وما اعرفش ايه، الام تذكر اولادها بانها تعبت في كذا وكذا وكذا وكذا، يوم ما تجد الام والاب انها محتاجه تذكر اولادها بالمجهود الذي قدمته، أو الأب بالمجهود الذي قدمه، فاعلم أنه لا يوجد تربية في هذا الأمر.
لا ده 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 دي جملة مهمة جدا.
اوعى تفتكر إن ده عقوق من الأولاد. اوعى تفتكر
مش
أبدا.
مش فاكرين تعبك ولا
اوعى تفتكر أبدا. كثير من الآباء والأمهات اللي بيتحطوا في دار المسنين أو عندهم الزهايمر أو عندهم شيخوخة وبيتحطوا في كذا، تأكد إن أولياء الأمور دول تعبوا في تربية، مش في تربية أولادهم، في العطاء المادي لأولادهم دون ما أن يربوا الانتماء داخل نفوسهم من غير مقابل. فهتلاقي دلوقتي واما يبلغن عندك الكبر احدهما
او كلاهما ولا تقل لهما اوف ولا تنهر
يكونوا فين عندك في بيتك؟ الشعراوي، الشعراوي الله يرحمه عندك في بيتك،
يا سلام،
مش في دار المسنين. ويقول لك ان احنا بنعمل الخير ده كله من نتاج اب وام. معذره
هو يعني شايف
أنا لست ضد الآباء والأمهات، ولكن الأب والأم بيتحسروا ابني طردني من الشقة، وتشوف التاريخ الطويل للأب ده تلاقيه أفنى حياته في سبيل أنه يشتغل ويعوض أولاده ماديا من غير ما يربي المعاني اللي تربطه بأولاده.
هو ده بقى هي القصة، قصة التربية بالمعاني وبالقيم الساندة.
بس
الفلوس بتروح وتيجي والوظائف والإمكانيات بتتقلب، لكن إن أنا أربي إنسان بمعنى الكلمة له قيمة واربطه بالله سبحانه وتعالى، ومنزل شهر رمضان ربط كل الأمور بالاحتساب إيمانا بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
وبالله يعني المصدر اللي بيضخ فينا القيم والتشريعات والرسل والأنبياء عشان صلاح البشرية على المستوى النفسي والتربوي والسلوك، مش كده يا دكتور؟
الخلاصة إن رمضان دعوة لإعادة العلاقة الجيدة بيننا وبين رب العالمين أولا، وإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي داخل البيوت بين الآباء والأمهات والأولاد،
وضعها
لم شمل
لم الشمل الأسرة.
وإن إحنا إذا خرجنا من رمضان فقط بمجهود عبادي دون تغيير في كيان الأسرة وتناغم داخل الأسرة وقرب داخل الأسرة وتماسك داخل الأسرة، وانتقلنا لمرحلة جديدة أفضل داخل الأسرة، يبقى في خلل ما حدث في نقل الطاقة الإيمانية اللي تولدت من عصارة العبادة إلى داخل القلوب والعقول.
ده المستوى النفسي اللي حضرتك بتؤكده وراء هذا النص اللي حضرتك بتقوله لنا في الحديث الشريف فيما يتعلق بالصيام: من لم يدع قول الزور، وتحت كلمة قول الزور بقى كل السلبيات، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
طيب
إذن هو لخصت القصة إن فعلا الهدف من العبادة ليس الأداء فقط، إنما ما وراء العبادة من تعديل للسلوك وانتظام عشان نشعر بالسعادة الحقيقية في حياتنا بسبب هذه العبادات الجميلة والمجهدة، لكن يقطف الإنسان ثمرتها في على المستوى الشخصي ومستوى الأسرة ومستوى المجتمع بل والعالم كله. دكتور ياسر النصر، الحقيقة أنا مش عايز أخلص الحلقات مع حضرتك،
بنسعدك،
لكن على وعد، أنا عارف وقتك مشغول جدا تفاصيله كتير، أعانك الله وسددك، وأنت تضمد جراح الأسر وتلملم بعصرة الشخصية الإنسانية في عيادتك وفي شغلك، مهمة عظيمة جدا. يعني في يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كلها من أولها إلى آخرها في ميزان حسناتك يا رب العالمين.
خير، ربنا يحفظك.
على وعد إن أنا أسعد بيك في حلقات حوارية.
نعم.
حتى خارج يعني خريطة برنامج حضرتك، لأن الحوار مهم جدا، أنا على المستوى الشخصي بستفيد منه.
ربنا يسعدك.
وبنقل في جلسات خاصة يعني هذه الجمل النورانية التربوية النفسية اللي بينفرد بها الحقيقة أستاذنا الدكتور
ربنا يسعدك ربنا
ياسر نصر في قاموسه العلاجي والنفسي ونقول برضو الدعوي يعني. شكرا دكتور، كل عام حضرتك بخير
وانت بالصحة والسلام.
شرفتني
المسلمين جميعا يعني. ربنا يسعدك.
أهلا وسهلا، ويعني كنت سعيد مع حضراتكم ومع وجودي مع أستاذنا الدكتور ياسر نصر، ونلتقي بإذن الله على كل خير وأنتم في تمام السعادة والقبول، وبيوتنا مليانة خير وسعادة ورحمة ومرونة، وخلي بال من عيالنا شوية يعني تشدوش عليه. كل عام وحضراتكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.